بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى كتاب الإرث مقدمة في تحفيز على دراسة هذا الكتاب بكل مستوياته، سواء على مستوى السطور في الشرائع في البمعة أو في البحث خارج. اكتسبت الوراثة في نظر الشارع تشريفا وتعظيما بأن جعل الله تبارك وتعالى من أسمائه الوارث، لأنه الباقي بعد فناء كل شيء، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويرجع إليه كل موجود. إن إلى ربك الرجعى، وإن لنا للآخرة والأولى. ورفع الله تعالى منزلة العلماء وجعلهم ورثة الأنبياء، ففي أمال الصدوق من حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر. ووصف عباده الصالحين بأنهم الوارثون للأرض وما عليها في الدنيا، لأنها ستصير إليه، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ويرثون نعيم الآخرة خاصة بهم، لأنهم الفائزون بها، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فإن الوراثة لها شرف ولها تعظيم بحسب هذه الموارد التي وردت فيها. وقد اهتم المولى جل شأنه ببيان أحكام الإرث على نحو غير معهود في الفرائض الأخرى كالصلاة والصوم والزكاة. أعلم أن هذه ورد بيانها إجمالا، لم تذكر تفاصيله، إلا الميراث. الله تعالى بنفسه تكفل ببيان تفاصيل الميراث والسهام والاستحقاقات والحجب والمنع وإلى آخره، بينما الصلاة، الزكاة، الصوم إلى آخره، الخطوط العريضة لها ذكرت في كتاب الله تعالى، وتركت تفاصيلها إلى السنة الشريفة. وقد اهتم المولى جل شأنه ببيان أحكام الإرث على نحو غير معهود في الفرائض الأخرى كالصلاة والصوم والزكاة، حيث اكتفى ببيانها إجمالا. أما المواريث فقد تولى سبحانه بنفسه بيان الاستحقاقات بالتفصيل، لكي تنتظم أمور الناس ويطمئنوا على مصير أموالهم، ولكي لا تمتد أيدي ضعاف النفوس إلى المال فيستولى عليه ظلما وعدوانا، ويهضمون حقوق الضعفاء كالأيتام والنساء. روى العلامة الطبرسي عن ابن عباس أنه قال: لما أنزل الله تعالى آية المواريث قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله لم يرضى بملك مقرب ولا نبي مرسل، لبيان تفاصيل الميراث، حتى تولى قسم التركات. هو بنفسه تولى هذا التقسيم وأعطى كل ذي حق حق. فوضع الشارع المقدس قانونا مفصلا لأحكام الإرث، مراعاة للنزعة الفطرية لدى الإنسان في انتقال تركته إلى أقرب الناس إليه وأولاهم به، نزعة فطرية، إنسان يجد امتدادا وبقاء وخلودا ببقاء ذريته، فيريد أن هذه الأموال التي تعب عليها تنتقل إلى ذريته وإلى أقرب الناس إليه وأولاهم به، نزعة فطرية هذه. الله تعالى راعى هذه النزعة الفطرية، وأيضا وتلبية لضرورة اجتماعية في تحقيق التوزيع العادل للثروة. إن شاء الله هذا هي مقدمة فقط، إشارة، وإلا يحتاج إلى بيان يعني المعالم، حسب ما سمعنا معالم التكامل في قانون الميراث مقارنة بالقوانين الوضعية التي موجودة، لكن هذا لا يليق بالبحث الفقهي، أجلنا إلى البحث التفسيري. إن شاء الله درس الأربعاء يكون من نور القرآن بهذا اللحظة. حتى يكون تكملة لهذه المقدمة، لأن هنا فقط نشير إلى أمور مختصرة. فقانون الميراث إذن جاء مراعاة لنزعة فطرية وتلبية لضرورة اجتماعية في تحقيق التوزيع العادل للثروة، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. بعض القوانين في الأمم السابقة كان يعطيها الولد الأكبر، أو كان يعطيها لمن هو مسؤول عن القتال والدفاع وحماية العشيرة، يصير استئثار بالثروة وحرمان للآخرين. كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، فإن النفوس جبلت على الطمع والشح والاستئثار بالمال ما لم تحكم بقانون، وتحبون المال حبا جما. وفي الآية الأخرى وأحضرت الأنفس الشح. وقد عرضنا بعض معالم التكامل لهذا القانون في البحث التفسيري إن شاء الله تعالى وأليق به. وحذر الله تبارك وتعالى من مخالفة ما شرعه من أحكام، فقال سبحانه عقيب آيات الميراث، هذه الآيات تجدها بعد آيات الميراث حتى تفهم اهتمام الشارع بقضية توزيع الميراث على طبق الأحكام الشرعية وعدم السماح بأي مخالفة الله. بعد أن انتهى تعالى من بيان استحقاقات الميراث قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وليرجع للمحاكم الوضعية ويأخذ الميراث على غير ما شرعه الله تعالى، هذا جوابه. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فليحذر هامش على كل شقشقة، فليحذر القضاة الذين يحكمون على طبق القوانين الوضعية، أو زعماء العشائر الذين يعملون بما يعرف بالسنينة إن كان الحكم مخالفا للشريعة. فليتقوا الله، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده. ولذا أكدت ولا يحتاج إلى شرح، هذا نقرأه نصا هذه المقدمة لا نأخذ وقتا كثيرا. ولذا أكدت الأحاديث الشريفة على تعلم مسائل الإرث وضبطها وتعليمها الناس والحكم على طبقها. فقد روى الشيخ في المبسوط عن النبي صلى الله عليه وآله قوله تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإني امرؤ مقبوض وسيقبض العلم وتظهر الفتن حتى يختلف الرجلان في فريضة قسمة ميراث لا يجدان من يفصل بينهما. أمر بتعلم مسائل الميراث. هذا العزوف عن كتاب الميراث في الحوزة العلمية غير مبرر حتى على مستوى السطوع، الدروس قليلة تدرس رغم أنه من صلب دروس السطوع. لماذا هذا الإعراض ولماذا هذا الإهمال؟ لا، حتى أن سيدي مقرر بحثه في الإر رسالة في الإر ها يقول شرع سيد الخوئي في تدريس كتاب الميراث في بحث الخارج، لكنه لم يدم إلا بضع الدروس، صدر منه موانع الإرث وتوقف لأن طلب كثير اعترضوا ها شنو درس الميراث كذا أخذنا بكذا نزولا عند رغبتي، قطع درس الميراث صدر منه فقط هذا المقدار الموجود منه. في لماذا؟ وهذه الأوامر الشريفة بتعلم كتاب الميراث، كلكم فضلاء إن شاء الله مدرسون في الحوزة، اهتموا على مستوى الصدر. الشرائع كتاب متين، كتاب الميراث فيه، واللمعة وشرع اللمعة في الروضة أيضا كتاب متين، درست يمكن 4 مرات ولا أمل منه لكثرة الفوائد فيه. وروي أيضا هذا إذن قول النبي صلى الله عليه وآله في الشيخ في المبسوط، وهو أيضا موجود في كتب العامة في عدة مصادر، سنن الدارقطني، سنن الدارمي، سنن البيهقي، المستدرك للحاكم ذكر. وروي أيضا عنه صلى الله عليه وآله قال تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم. شنو من قيمة أعطى لكتاب الميراث يعادل نصف العلم، وهو ينسى وهو أول شيء ينتزع من أمتي وهذا الذي حصل. أول شيء تنازعت عليه الأمة واختلفت والميراث، الميراث المادي بغصب الصديقة الزهراء فدكا، والمناقشة في استحقاقها وهي البنت الوحيدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والميراث المعنوي خلافة أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه هو وارث رسول الله وهو الخليفة من بعده وهو أمير. فأول مسألة تنازعت عليها الأمة واختلفت وسببت هذا الانشقاق الممتد إلى يوم الدين، مسألة وراثة مادية ومعنوية. إذن أنبأ به النبي صلى الله عليه وآله، قال وهو أول شيء ينتزع من أمتي. لذلك قلت صدق رسول الله صلى الله عليه وآله، فكانت أول مسألة اختلفت فيها الأمة هي في الإرث بقسميه المادي، حيث سلب الصديقة الزهراء عليه السلام فدكا تمهيدا لسلب الإرث المعنوي من أمير المؤمنين، وهم يعترفون بها. هذا أحد علمائهم سئل لماذا لم يعطي الأول والثاني فدكا للزهراء، مسألة تسوى، يغيظون الزهراء ويغضبوها والله يغضب لغض فدك الطهير. فابتسم هذا الأستاذ في المدرسة الغربية في بغداد، كان ابتسم وقال لهم اليوم إذا أجدت الزهراء وصدقوها بفدك باكر تقول هذا المنبر منبر أمير المؤمنين وهو أحق بالخلاف، ولازم يصدقوها لأن ألزموا أنفسهم بتصديقها. فالقوم ملتفتين ملتفتين، أن يقطع الطريق من أوله على أهل البيت سلام الله عليه. وقال الشهيد الثاني في المسالك، روي أن ثواب مسألة من الفرائض ثواب 10 من غيره، بركة هكذا فيها حتى من على مستوى الثواب. إذن أيضا فيها، وربما كان وجهه وجه هذا المضاعفة في الثواب على مسائل الميراث صعوبة تطبيقها لما فيها من عمليات حسابية، نظير ما ورد من مضاعفة أجر من يقرأ القرآن بصعوبة، وجد بالروايات له أجر مضاعف، فهذه تطبيق فيها صعوبة فيكون أجر مضاعف. قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة في بيان أهمية كتاب الميراث ومسائله، قال فتراه صلى الله عليه وآله كيف قرنه بالكتاب المجيد، تعلموا كتاب الله تعلموا الفرائض، قرنهما محذرا بذهابه ليحرك النفوس عليه ويبعث الهمم إليه، ثم لم يرضى صلى الله عليه وآله حتى جعله نصف العلم. ليش؟ وإنما هو باب من أبوابه وكتاب من كتب الفقه من عشرات الكتب وشعبة من شعبه. لماذا؟ قال إعلانا لشأنه وتنويها بمكانه ليحتفل به ويهتم بحفظه، وذلك لشدة غموضه وكثرة تشعبه وانسداد مذاهب العقول دونه. كثير من الأمور مبهمة لا يصل، لماذا هذا يعطى كذا؟ لماذا في الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين مثلا، في موارد أخرى الذكور والأنثى يأخذون سوية ككلالة الأم مثلا، أو الوالدان أب وأم يأخذان السدسين، أب وأم ذكر وأنثى متساويان بالميراث، لكن للأولاد يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، لماذا هنا بالتساوي هنا بالتفاضل؟ كثير أمور لا نعرف ملاكها الله تعالى، فهاي مما يزيدها طبعا. قال وانسداد مذاهب العقول دونه حتى لا يكاد يؤثر على حكم من أحكامه إلا وقد وقع الخلاف فيه بين الخاصة والعامة. ولكثرة الابتلاء بمسائل الإرث في المجتمع، حيث لا يخلو يوم من وفيات والحاجة الماسة إليها، ولتعلقها مسائل الإرث بما يتقاتل الناس عليه وهو المال، فقد دعا الأئمة عليهم السلام إلى استخدام كل وسائل الضغط لإلزام الناس بها حتى يصل إلى كل ذي حق حقه. ففي صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يستقيم أمر الناس على الفرائض والطلاق إلا بالسيف. ما طبعا من يقبل تعطي كذا نسبة، هذا يريد يستحوذ على أكبر حصة من المال، أنا الكبير وأنا المسؤول عن العائلة وعن الكذا، شنو تعطوني مثل هذا اليتيم الصغير مثلا؟ هاي موجودة إن شاء الله بالرواية سنطلع عليه. أو شنو نعطي للنساء؟ النساء شنو قبل أن يكسبن النساء، قبل يقومن بخدمات بالدفاع عن العشيرة عن القبيلة، شو يجيهن الأمور جاهزة، لماذا نعطيهن حصة من الميراث؟ هذا كلام يقال بعد نزول القرآن، يقال ليس فقط في الجاهلية. فما يستقيم أمر الناس على الفرائض والطلاق، طلاق كذلك، وكما نعلم يعني هم هنا شق شق. الفرائض والطلاق عمدة ما يسمى بقانون الأحوال الشخصية اليوم، وعمدة ما يدور الخلاف فيها بين مواده، بين الشريعة وبين القانون الوضعي. هذا معنى إذا كن نفهم مثل هذه الروايات ونفهم مسؤوليتنا اتجاه كم من طلاق باطل يجري في المحكمة ويرتب الزوجان عليه الأثر، وتتزوج المرأة غيره وهي لا زالت في عصمة الزوج الأول. من هذه المشاكل لا يستقيم أمر الناس على الفرائض والطلاق إلا بالسيف. تحتاج المسألة إلى إجبار لتطبيق القانون، ما يكفي. لذلك قلنا والمواريث والطلاق من أهم أبواب ما يعرف بقانون الأحوال الشخصية التي تقع فيها الخصومات ويكثر الاختلاف بين الحكم الشرعي والقانون الوضعي. وفي رواية يزيد الصائغ قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النساء، هل يرثن الربا من الأرض؟ فقال عليه السلام: لا، ولكن يرثن قيمة البناء. قال: فقلت فإن الناس لا يرضون بهذا. هذا على عهد الإمام الصادق عليه السلام، لاحظ مستوى الالتزام بالشريعة وتطبيق الشريعة. فإن الناس لا يرضون بهذا، من يقبل يطل النساء أو يمنع النساء حسب الحال؟ فقال: إذا ولينا فلم يرضى الناس بذلك ضربناهم بالصف، فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف. لابد عليهم أن يعودوا لحكم الله تعالى. أقول في هذه الروايات وأمثالها إشعار بضرورة أن يكون لفقهاء الإسلام نفوذ وتأثير على السلطات الحاكمة بنحو ما، بس لا أريد أن أجعلها دليل على وجوب إقامة الحكومة الإسلامية، لا، لها ظروفها ولا عناصر نجاحها إلى آخره، لا، بشكل عام. وهذا مبحوث مفصلا في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجلد الثاني منه، وطبع مستقلا بكتاب فقه المشاركة في السلطة. مثل هذه الأحاديث كنت تفهم الرسالة أيها الفقيه، تفهم الرسالة من هذه الأحاديث على أعلى مستويات، يعني تضرب بالسيف، يعني أن تكون أنت صاحب الحكم ولك سلطة على الناس حتى تقيم أحكام الله تعالى فيه. هل هذه نزلت أحكام الله حتى نؤجل تطبيقها إلى ظهور القائم عليه السلام؟ شلون؟ هل نزلت هذه عبثا فقط حتى ندرسها ككتب فقهية في الحوزات العلمية؟ لو نزلت للتطبيق، من الذي يطبق؟ ألستم أنتم فقهاء الإسلام مسؤولين عن تطبيق؟ فإذا هذه نفهم الرسالة منها الموجهة من الأئمة سلام الله عليهم إلينا. مو بالضرورة، قلنا يعني أقصد مو بالضرورة شنو؟ يعني ليس تنحصر مفادها ودلالتها على وجوب إقامة الحكم الإسلامي، لا، أن يكون لك نفوذ ما كما كان مثلا أيام الصفويين للشيخ البهائي وللمحقق الكركي، لهم نفوذ على السلطان الصفوي، وكان يعتبرهم سلطان الصفوي أن هم الخلافة الشرعية، وهو يأخذ الإذن منهم في التصرف، لهم نفوذ ما لم يكونوا بالمعنى الذي نفهمه، لهم نفوذ. فإذا هذه تدعو هذه الآيات أن يكون لكم تأثير ونفوذ وسلطة على السلطات الحاكمة بنحو ما لإلزام الناس بهذه التشريعات، فإنها لم تنزل عبثا أو فقط لدراستها في أروقة الحوزات العلمية، ولا لتعطل وتوضع في زوايا النسيان إلى حين قيام دولة الإمام المهدي الموعود عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا كلام غير معقول، أو على الأقل إذا ما تقدر أن تلزم الناس بهذه التشريعات، على الأقل توفير فرصة تطبيق الحكم الشرعي، هذا المقدار اسعى إليه. كما ربما أخص بها مجال، أنا ما أغير القانون الوضع الموجود، تقولون هذا قانون مدني إلى آخر، على علم صعوف موجود، لكن هي يجعل كل مادة بالقانون، هكذا اقترحنا عليه، كل مادة بالقانون أحوال الشخصية مخالفة للشريعة اجعلوا بها ألف وباء خيارين، ألف القانون المدني شو يقول، أو وباء القانون الشرعي حسب الفقه أهل البيت سلامهم، والخصم والمراجع للمحكمة يختار، يقول أنا أريد تطيني على باء مشيني على رجل متشرع ومتدين، أريد تحكم، يترك الخيار له إن شاء أن يرجع للقانون الوضعي. لا يقال بأنه الشبهات التي قيلت عن مثل هذه القوانين، لا، بس خطيني فرصة، ليش تلزمني بتطبيق القانون الوضعي؟ أنا إنسان متدين ومتشرع، مثل ما تجد فرصة ليراجع القانون المدني الوضعي، اعطيني فرصة أنا راجع القانون الشرعي، اجعل مادتين ألف وباء، والمترافع للمحكمة هو يختار أن يمشي على هاي القانون، اعطيني فرصة كمان، أنت ما أخذ فرصة، أليست هي حرية كما يقال وديمقراطية وإلى آخره من المصطلحات. إذن أو على الأقل توفير فرصة تطبيق الحكم الشرعي لمن أراد، كتأسيس المحاكم الشرعية إلى جنب المحاكم الوضعية ممكن، وكل من هو كيف يريد يرجع المحكمة لليوم، إلى اليوم بعض اللي شوية سنهم يعني متقدم يسمون محكمة الأحوال الشخصية يسمون محكمة الشرعية، لأنها لحد نهاية الحكم الملكي هي محكمة شرعية موجودة إلى جنب المحكمة الوضعية، يريد يراجعها يراجع. كتأسيس المحاكم الشرعية إلى جنب المحاكم الوضعية، وسن مواد في قانون الأحوال الشخصية موافقة للشريعة إلى جنب مواد القانون الوضعي، خلص ما ألغي القانون الوضعي، ويترك الخيار للشخص في اختيار ما يشاء، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيا عن بينة، كما لا تريد أن ألزمك بتطبيق القانون الشرعي أنت لا تلزمني أيضا بتطبيق القانون المدني الوضعي، هذا حق مكفول للجميع. ونقل الشهيد الثاني عن العلماء عدة وجوه لتفسير كون كتاب الإرث نصف العلم، ورد في النبوي الشريف المتقدم، لماذا ما هو الوجه وهو باب من أبواب الفقه من عشرات الأبواب، لماذا وصف في الحديث أنه نصف العلم؟ نقل عدة وجوه الشهيد الثاني في المسالك، لكن كلها وصفها بأنها تعسف. من أمثال هذه الوجوه باختصار قال: كاختصاصه بإحدى حالتي الإنسان وهي حالة الممات، من هذه الجهة نصف العلم، باعتبار أن الميراث يتعلق بحالة الممات مقابل حالة الحياة الأحكام الأخرى، فإذا هو نصف. أو لاختصاصه بأحد سببي الملك وهو الملك الاضطراري، الإرث تمليك اضطراري مقابل التمليك، وهكذا. أو أن ذلك باعتبار الثواب، نصف العلم يعني ثوابه، أو المشقة في معرفته، لكن قلنا هاي باختصار تفصيلها في مسالك، لكن قالك هو وقال مفتاح الكرامة وقال غيرهما بأنه تعسف لا حاجة إليه، لكن مفتاح الكرامة اختار الوجه اللي نقلنا قبل قليل وذكرنا كلمته. وقال أيضا في الإضافة وجدتها في مفتاح الكرامة، قال: ولولا أن جماهير الأصحاب فهموا من هذين الخبرين ما فهموه، ما تعلموا الفرائض فإنها نصف العلم، يعني المراد بالفرائض فرائض الميراث، يقول لولا أنهم فهموا هذا لأمكن على بعد، يعترف بأنه في الاستظهار بعيد، أن يقال المراد من الفرائض ما افترض الله تعالى من صلاة وصيام، تعلموا الفرائض فإنها نصف العلم، مو يعني فرائض الميراث، لا، عموم الفرائض صلاة وصيام وزكاة وحاج وغيره، هذه المقصود بالفرائض، وهذه تعلمها نصف العلم. هكذا قال في مفتاح الكرم. قال: المراد من الفرائض ما افترض الله تعالى من صلاة وصيام وغير ذلك. لكن قال: فتأمل، وتأمله في محله أكيد، لأنه واضح لمن راجع الآيات الكريمة، واضح لمن راجع الأحاديث الشريفة، أن المراد اصطلاحا واستعمالا بالفرائض هذه السهام المقدرة من قبل الله تعالى في الميراث. إذن هذه مقدمة موجزة للتحفيز على دراسة كتاب الميراث، وفيها تفصيل أكثر، نتركه إن شاء الله إلى درس التفسير ثم الدخول في بقية المطالب بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.